أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إشكال ودفع، لعلك تقول كيف يكون المناط؟ عليكم السلام. في المفهوم هو سنخ الحكم، لا نفس شخص الحكم في القضية. شيخ حسن، لا تسدون الشباك، عفوا، إن شاء الله الصوت. المروحة تقدرون تخلون على الخفيف. يقع كلامنا في إشكال طرحه المصنف في ثبوت المفهوم للشرط. ذكرنا في البحث السابق أنه المقصود من المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط. فإذا كان المنفي هو سنخ الحكم يقال بثبوت المفهوم، وإذا كان المنفي هو شخص الحكم فهو خارج عن محل النزاع، لأن كل حكم قطعا ينتفي بانتفاء موضوعه. قد يشكل هنا بهذا الإشكال أنه الذي حسب الجملة الشرطية أو المنطوق علق على الشرط هو سنخ الحكم، عفوا شخص الحكم لا سنخه، لأن الذي أنشئ الحكم به وعلق على الشرط هو هذا الحكم الذي مذكور في المنطوق، والمذكور في المنطوق حكم شخصي لا حكم كلي. إذن لماذا يأتي الأصولي وينازع الآخر على أن الجملة الشرطية لها مفهوم وليس لها مفهوم؟ هذا أمر لا شك ولا ريب فيه، باعتبار أنه الحكم المعلق على الشرط هو الحكم المنشأ في الجملة الشرطية، والحكم المنشأ في الجملة الشرطية حكم شخصي وليس حكما كليا. بناء على ذلك كأنما النزاع حول مفهوم الجملة الشرطية يكون نزاعا لغويا، يأتون ينازعون هل أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. مقصود من أنه لها مفهوم يعني هل ينتفي سنخ الحكم عند انتفاء الشرط أم لا. الجملة الشرطية أجنبية عن انتفاء سنخ الحكم، لأن سنخ الحكم أو كلية الحكم لم يذكر في الجملة، وإنما ذكر فرد من الحكم وهو المنشأ وهو الذي علق على الشرط. وبناء على ذلك الجملة الشرطية غاية ما تفيدها تفيد انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا أمر مسلم لا إشكال ولا ريب فيه. صاحب الكفاية في الجواب يقول صحيح، إحنا لو نظرنا إلى المنطوق عندما قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فإن الوجوب المنشأ بقوله فأكرمه هذا الوجوب علق على مجيء زيد لا كلي الوجوب. ولكن لو نظرنا إلى قوله فأكرمه، فأكرمه صيغة افعل أو صيغة الوجوب أو صيغة الأمر، وهذه الصيغة مفادها لا ينحصر في الإنشاء أو المنشأ. فأكرمه يدل على الوجوب، وهذا الوجوب أعم مما أنه يكون معلقا على الشرط أو غير معلق. فإذن نأتي نقول مفاد الصيغة وجوب الإكرام، هل أن هذا الوجوب معلق على الشرط ينتفي بانتفاء الشرط؟ ثبت المفهوم. عليكم السلام ورحمة الله. وإذا هذا الوجوب عليكم السلام لم ينتفي بانتفاء الشرط، الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. إذن تركيزنا على شنو؟ على مفاد الجملة، وليس تركيزنا على المنشأ والمستعمل في هذه الجملة. وبعبارة أخرى، ذكرنا في بحث المعاني الحروف أو معاني الحرفية أن الواضع والموضوع له في الحروف عام كالأسماء، ولحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية في الأسماء والحروف يرجعان إلى مقام الاستعمال، وكل ما يرجع إلى مقام الاستعمال ومن شأن الاستعمال لا يدخل في المعنى المستعمل فيه. ونعم كذلك الوجوب استعمل أو الصيغة استعملت في مادة الإكرام، وفي هذا الاستعمال في مادة الإكرام علق هذا المستعمل على مجيء زيد، ولكن ليس معناه أن مفاد فأكرمه خصوص الوجوب الذي استعمل وأنشئ في هذه الجملة، وإنما مفاد الصيغة مطلق الوجوب. لماذا؟ لأن الصيغة وضعت للدلالة على الوجوب لا للدلالة على الوجوب المنشأ والمستعمل في هذه الجملة، حتى يكون مفاد الصيغة جزئيا، وإنما مفاد قوله فأكرمه سواء كان في مقام التعليق على الشرط أم في غير مقام هذا التعليق، قوله فأكرمه فأضربه فصل فصوم وما شاكل ذلك، مفادها إنشاء الوجوب الكلي، وبناء على ذلك المستعمل فيها الصيغة وجوب الكلي، والمنشأ بالصيغة في المقام فرد من ذلك الوجوب، ولكن هذا الفرد ليس له دخل في مفاد الصيغة، لأن موارد وشؤون الاستعمال وما يتلبس بالاستعمال ليس دخيلا في المعنى المستعمل فيه، فضلا عن كونه دخيلا في المعنى الموضوع له. وصيغة افعل وضعت للدلالة على الوجوب أي على سنخ الحكم، ولهذا نقصد من قولنا إن جاءك زيد فأكرمه أن وجوب الإكرام الذي مفاد صيغة الإكرام وصيغة الأمر، هذا الوجوب الإكرام الكلي هل ينتفي بانتفاء المجيء أو لا ينتفي؟ فيأتي نزاع الأصول ويقول بعضهم بثبوت الانتفاء وبعضهم ينكر الانتفاء. نطبق هذا الإشكال وجوابه. ماكو مانع اي بس، ولكن هذا لا يضر بمفاد الصيغة اي بس، ولكن على يتحال مفاد الصيغة ليس خصوص هذا الوجوب المنشأ، هذا الوجوب المنشأ من مصاديق ومن تطبيقات الصيغة، اما مفاد صيغة اكرم وجوب الكلي، لأن الصيغة تدل على الوجوب أو الصيغة حقيقة في الوجوب صيغة الأمر ولكن في هذا المقام لأنه استعملناه في التعليق على الشرط يراد من الصيغة هنا الفرد، وهو فرد من الوجوب، ولكن المراد الواقعي من الصيغة مو خصوص فرد، وإنما المراد هو سنخ الحكم، فهل أن سنخ الحكم ينتفي بانتفاء الشرط أو لا ينتفي؟ إشكال ودفع. لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية، يعني في القضية الشرطية، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه، أي بإنشاء شنو؟ بإنشاء الحكم دون غيره، يعني بإنشاء ما دل على الوجوب وعلى الحكم، فغاية قضيتها يعني غاية ما تدل عليه القضية انتفاء ذلك الحكم المنشأ بانتفاء شرطه، لا انتفاء سنخ الحكم أي كلية الحكم المنشأ. وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم، يعني مفهوم الوصف ومفهوم اللقب ومفهوم الاستثناء وما شاكل ذلك، يعني هذا الإشكال إشكال عام يجري في سائر بحث المفاهيم، ولكنك غفلت هذا الجواب عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة عليكم السلام، ومعناها مفاد الصيغة الوجوب المنشأ في مقام الجعل والتشريع، أما مو خصوص الوجوب الذي علق على المجيء، هذا يكون فردا لذلك الوجوب، إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها في الشخص لا تكاد تكون من خصوصيات معنى الصيغة المستعملة في ذلك المعنى، بناء على ما تقدم أنه المعنى المستعمل فيه لا يدخل في المعنى المستعمل فيه شؤون وملابسات الاستعمال الخارجي. المعنى المستعمل فيه هو نفس المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له عري ومجرد عن كل الخصائص الخارجية والقرائن الخارجية. وإلا إذا كان المعنى المستعمل فيه مع كل القرائن الخارجية والملابسات الاستعمال هو المعنى المستعمل فيه، يعني دائما احنا نستعمل اللفظة في غير ما وضع له، والحال أن الصيغة وضعت للدلالة على الوجوب، واستعملت الصيغة في وجوب الإكرام المعلق على الشرط، ولكن المعنى المستعمل فيه هو نفس ذلك الوجوب، مو خصوص هذا الوجوب الذي أنشئ في هذه الجملة، وإلا صار المستعمل به فرد والمعنى الموضوع له الطبيعي والكلي. من خصوصيات كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار، صاحب الكفاية يقول أنا أذكر شاهد آخر حتى المسألة تصير أوضح. إذا إحنا صياغة الجملة الشرطية غيرناها، أخرجناها من جملة إنشائية إلى جملة خبرية، مثلا قال يجب إكرام زيد إن جاءك، هذا جملة خبرية، يجب إكرام زيد إن جاءك، أو أنه واجب عليك إكرام الزيد إن جاءك. قم هنا الواجب عليك إكرام الزيد، ماذا يستفاد من الواجب أو اليجب؟ قطعا يستفاد الحكم الكلي مو الحكم الشخصي. كذلك أم نقول إن جاءك زيد فأكرمه، فإن المفاد أو المستفاد من قوله فأكرمه سنخ الحكم لا خصوص الحكم المستعمل فيه الصيغة. كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار بالوجوب أو بالحكم من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء، كقولنا واجب عليك الإكرام إن جاءك زيدون. وبالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا وجزئيا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه أيضا ليس خاصا، وإنما المنشأ بالصيغة المعلق على الشرط هو أيضا نفس ذلك المعنى الموضوع له. وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه أن ما استعمل فيها الحرف عام كالموضوع له، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال وليس الدخيلة في المعنى المستعمل فيه، وإلا دائما راح يكون المعنى المستعمل فيه ملحوظ باللحاظ الآلي وهو جزئي، والمعنى الموضوع له هو ذات المعنى الذي يشارك المعنى الاسمي وهو كلي. فإذا أنت دائما في معاني الحروف تستعمل الألفاظ في غير معاني الموضوع لها، وأن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال، يعني من شؤون الاستعمال وليس الدخيلة في المعنى المستعمل فيه، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك، فيكون اللحاظ الآلي كاللحاظ الاستقلالي من خصوصيات الاستعمال لا خصوصيات المستعمل فيه. هذا جواب عن الإشكال، وبذلك كأنما هذا الإشكال وجوابه كان تمهيد لكلام الشيخ في التقريرات، انقدح فساد ما يظهر من التقريرات. الشيخ الأنصاري نفس هذا الإشكال طارحه، أنه الجملة الشرطية لابد أن يكون فيها التعليق على حكم منشأ في المنطوق عليكم السلام، والحكم المنشأ في المنطوق بلا شك ينتفي بانتفاء الشرط، لأنه جزئي لانتفاء كل حكم بانتفاء موضوعه. شيخ الأنصاري أجاب عن هذا الإشكال بأنه نعم نحن نجيب بهذا الجواب، مرة الجملة الشرطية جملة خبرية، وفي الجملة الخبرية ما عندنا خصوصية في الحكم، وإنما المراد من الحكم هو الحكم الكلي، مثل ما قلنا واجب عليك إكرام زيد إن جاءك، قب واجب ظاهر في الحكم الكلي مو حكم جزئي. أما في الجملة الإنشائية بلا شك أن الجملة الإنشائية تعطي جزئية للحكم المنشأ. ليش؟ لأن الحكم المنشأ ما يقدر يتعدى الإنشاء، لأنه هو حقيقته حقيقة إنشائية. لذلك عندما تقول إن جاءك زيد فأكرمه، مقصودك من أكرمه يعني يجب عليك إكرامه حسب مفاد هذا الإنشاء. إذن المنشأ هو الفرد مو الكلي، ولكن بما أنه العلة والشرط منحصر ينبغي أن نقول مقتضى العلية الانحصارية أن المعلق ليس هو الفرد وإنما هو كلي الحكم. فالشيخ الأنصاري أجاب بهذا الجواب، يعني ما يوافق صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول أنه لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، فإن المعلق على الشرط في كليهما سنخ الحكم، وأن ما جاء من التخصص والتشخص في الجملة الإنشائية على المعنى المستعمل فيه هذا من شؤون الاستعمال، ليس داخلا في المعنى المستعمل فيه ولا المعنى الموضوع له. بناء على ما يبني عليه في باب الحروف أن معاني الحروف عامة كالأسماء، وأن الفرق بين الاسم والحرف فقط في لحاظهما في مقام الاستعمال، أما من حيث المعنى الموضوع له والمستعمل فيه لا فرق بينهما. الشيخ لا يؤمن بهذا الفكرة، الشيخ من القائلين أن معاني الحروف الوضع فيها عام والموضوع له خاص، لذلك مفاد الصيغة أصلا لا يقبل التقييد، لأنه لا يقبل الإطلاق، لأنه جزئي حقيقي. بناء على ذلك تخلص من الإشكال في الجملة الخبرية بأن الجملة الخبرية عامة، هذا لا إشكال ولا ريب فيه عندما قال المولى واجب عليك الإكرام إن جاءك زيد واجب كلي، والمقصود من السنخ الحكم، يعني يخبرك عن إنشاء وعن حكم جعله مسبقا، وقع يخبر به أنه ماذا؟ واجب عليك إكرام زيد، يعني سابقا أنا منشئ هذا الحكم والآن أخبرك بهذا المنشأ. أما في الجملة الإنشائية الشيخ رحمة الله عليه لأنه ما يقدر يوافق صاحب الكفاية في مبنى، جاء بهذا الحل، أنه نحن نقول صح مقتضى المنطوق أن الحكم المنشأ جزئي وشخصي، ولكن لأنه يستفاد من الشرط العلية المنحصرة والشرط في مقام العلة لتشريع الحكم في الجزاء، والجزاء في مقام المعلول بالنسبة إلى الشرط، إذن ينبغي أن نفسر الجزاء والحكم فيه بالكلي، لأن كلامنا في مقام أنه ما هو وجه تشريع وجوب الإكرام؟ مجيء زيد. خب إذا كان مجيء الزيد هو العلة لتشريع وجوب الإكرام، إذن المراد من الوجوب هو الوجوب الكلي. صاحب الكفاية يقول من هذا البيان الذي احنا ذكرناه ظهر فساده، أنه ما نحتاج إلى جواب الشيخ في التقريرات، جواب الصحيح هو الذي ذكرناه، أنه لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، المعنى المستعمل فيه الخبر والمعنى المستعمل فيه صيغة الأمر، المعنى واحد وهو سنخ الحكم، غاية ما هناك مرة جيء بالمعنى بصيغة الإنشاء وأخرى بصيغة الإخبار. وعلى هذا الأساس يأتي النزاع أنه هل ينتفي بانتفاء الشرط الكلي وسنخ الحكم أو لا ينتفي، والنزاع في محله لأن المعنى المستعمل فيه سنخ الحكم. نطبق كلام الشيخ ووجه فساده، وبذلك يعني وبهذا الجواب الذي ذكرنا قد انقدح فساد ما يظهر من كلمات الشيخ في تقريراته في مقام التفصي عن هذا الإشكال. يعني الشيخ عنده جواب غير جواب صاحب الكفاية، يظهر فساد هذا التفصي، يعني يظهر فساد هذا الجواب، وإلا الشيخ وصاحب الكفاية كلاهما متفقان على دفع الإشكال، ولكن جوابهما يختلف من التفرقة. هذا جواب الشيخ بين الوجوب الإخباري والإنشائي، بأن الوجوب كلي في الأول يعني في الجملة الخبرية، وخاص وجزئي في الثاني. خب زين، في الأول خبري حلنا الإشكال، شلون يحل الإشكال الشيخ في الإنشاء؟ ولعل أكثر النزاع واقع في الجمل الإنشائية، وخاص في الثاني حيث دفع الإشكال صاحب التقريرات وهو الشيخ بأنه لا يتوجه في الأول يعني في الإخباري لكون الوجوب كليا واضح، وعلى الثاني يعني دفع الإشكال عن الثاني يعني على الإنشاء بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه يعني في الإنشاء من فوائد ومن آثار العلية المستفادة من الجملة الشرطية، لأن الجملة الشرطية في مقام علة التشريع. الظاهر من هذه الجملة عندما قال إذا خفي الأذان فقصر يعني أن وجوب التقصير مشروع لأجل خفاء الأذان، إذن ظاهر هذا أن المعلق وهو الجزاء كلي، لأن الكلام في بيان سبب التشريع، وعادة أسباب التشريع أسباب للتشريعات الكلية مو للتشريعات الجزئية. أصلا ديدا الشارع على أنه يجعل الأحكام على صيغة القضايا الحقيقية والكلية لا على سنخ القضايا الجزئية والخارجية. إذن الشيخ يقول إحنا من خلال التعليق على الشرط نستفيد أن الحكم في الإنشاء كلي وليس جزئيا، وعلى الثاني أي الإنشاء بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه أي في الإنشاء من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها، فإن شخص الوجوب يعني جزئيه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف. صحيح، يقول لو فرضنا أنه المراد من الإنشاء هو جزئي الوجوب مو كلي الوجوب، خب كلي الوجوب ينتفي بانتفاء كل موضوعه، هسه سواء كان موضوعه مطبع بطابع الشرط أو مطبع بطابع اللقب أم بطابع الوصف مو مهم، لأن انتفاء كل حكم جزئي بانتفاء موضوعه. لذلك هذا اللغو أنه نأتي في الأصول ونبحث أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. لذلك الشيخ يؤكد على أن المقصود من الجزاء هو الحكم الكلي، لأن الشرط في مقام بيان علة التشريع، فإنه أي ارتفاع شخص الوجوب أو الحكم الشخصي يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط، يعني ولو لم يوجد هذا الحكم في صيغة الجملة الشرطية كما في صيغة الجملة اللقبية والوصفية. زين، وجه الفساد وضح أنه احنا ذكرنا أنه لا فرق بين الإخبار والإنشاء والمعنى الموضوع له صيغة هو الكلي، بس بعد صاحب الكفاية لم يصرح بهذا المطلب وإن كان واضح وجه الفساد، استمر في كلام وفي عرض كلام الشيخ، وأورد الشيخ على ما تفصي به عن الإشكال على ما تفصي به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه. صاحب الكفاية يريد يأخذ جانب الإنصاف، يقول إحنا الآن من خلال قراءة كلامنا وكلام الشيخ عرفتم أن كلام الشيخ مو صحيح، والحق أن يقال أن المعنى المستعمل فيه في الإنشاء نفس المعنى المستعمل فيه في الإخبار، ولكن هذا خلاف الإنصاف، لأن الشيخ هو عند عبارة من عبارته قد تظهر أنه لم يوافق هذا الجواب الذي ذكره، وهو يوافق الجواب الذي نحن ذكرناه أن خصوصية الإنشاء ليست دخيلة في المعنى المنشأ. ما هو ذلك الجواب؟ هذا البيان، وأورد على ما تفصي به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه، يعني ما ذكرناه في الجواب، بما حاصله أن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب لما أفاده، وكون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ. هاي العبارة الأخيرة الشيخ شنو قال؟ يقول أصلا إحنا نقدر نقول أصلا هذا الجواب من الأساس مو صحيح. ليش؟ لأنه إحنا لابد أن نفرض أن الحكم المنشأ كلي. لماذا؟ لأن الخصوصيات التي نفرضها في جملة الإنشائية هي جاء من الألفاظ، وإحنا ما عندنا شغل بالألفاظ، إحنا كلامنا في المعنى، مفاد صيغة الأمر هو الوجوب مو لفظ صيغة الأمر. مفاد صيغة الأمر هو الوجوب، وهذا الوجوب كلي، والخصوصيات التي موجودة خصوصيات ترجع إلى اللفظ، أنه كلمة فأكرمه بحسب أكرمه وفاعل جزاء علقت على شنو؟ على الشر. أما هذا التعليق وإن كان جزئيا من حيث اللفظ، أما من حيث المفاد فهو كلي. هذه العبارة قريبة من كلام صاحب الكفاية، أنه ماذا نقول؟ نقول الجزئية والتشخص الإنشائي لا يدخل في المعنى المستعمل فيه وليس له دور في المعنى الموضوع له. لذلك يستشهد صاحب الكفاية بهذه العبارة على أن الشيخ لعله يريد ما نحن بيناه، حاصله أن التفصيل لا يبتني على كلية الوجوب لما أفاده، يعني التخلص من هذا الإشكال لا يتوقف على إثبات كلية الوجوب لما أفاده، يعني لما أفاده الشرط، وكون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل. لو لم نقم بقيام الدليل على خلافه، يعني ما عندنا فرد دليل حتى نحرز أن المنشأ هنا كلي، حيث إن الخصوصيات بنفسها مستفادة من الألفاظ، إذن هذه الخصوصيات خصوصيات لفظية، ويمكن أن يكون مقصود الشيخ من هذه العبارة يعني أن الخصوصيات ليست دخيلة في المعنى المستعمل فيه، ولكن على اتحال العبارة بعيدة عن كلام صاحب الكفاية، لأن الشيخ عندما نرجع إلى مبناه ونرى أنه يرى في الإنشاء أن المفاد الصيغة مفاد جزئي ومعنى حرفي، بعد لا يتناسب مع هذا التفسير، وذلك يرجع إلى شنو؟ انقداح الفساد. وقد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات، أصلا هاي ثلاث أسطر الأخيرة هذا جملة اعتراضية أصلا نتركها، المهم هو الجواب الذي ذكره الشيخ. الشيخ قال في الجملة الشرطية نحن نستفيد الكلية من خلال التعليق على الشرط بعنوان علة التشريع. صاحب الكفاية يقول هذا باطل. لماذا؟ لأنه أنت ما عندما تقول أن الشرط جزئي والجزاء جزئي والحكم المستفاد من الصيغة جزئي، إذن كيف يمكن إثبات الكلية؟ غاية ما هناك نقول هذا الحكم الجزئي علة تشريعه هذا الشرط، أما هذا الشرط ما يدل على أنه علة لتشريع الحكم في الجزاء مطلقة حتى نستكشف منه كلية الحكم في الجزاء، ما يدل على ذلك. إن جاءك زيد فأكرمه حصة من حصص الوجوب، وهي إنشاء وجوب الإكرام في هذه الجملة معلقة على مجيء زيد، أما مجيء زيد هل هو علة لتشريع الإكرام بشكل عام؟ لا يستفاد من هذه الجملة. إذن لابد أن نحكم بأن هذه الخصوصية خصوصية استعمالية وليست دخيلة في المعنى المستعمل فيها الصيغة، أو المعنى الموضوع لها الصيغة. المعنى الموضوع لها الصيغة هو مفاد الوجوب الكلي، وذلك يعني وجه الانقداح ووجه الفساد ما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمال بلا تفاوت أصلا بينهما. لذلك لم يفرق صاحب الكفاية سابقا في بحث معاني الحروف والخبر والإنشاء، لم يفرق بين الأسماء وبين الحروف، لم يفرق بين الأخبار والإنشاء أو بين الإخبار والإنشاء، كان يرى أن مفاد الجملة الخبري والإنشائية مفاد واحد. ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه، مع أن خصوصيات الإنشاء كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال. لماذا الشيخ يفصل يقول في الإنشاء هذه الخصوصيات دخيلة في المعنى المستعمل فيه ولكن في الإخبار ليست دخيلة؟ ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال والمستعمل. لماذا لا يكاد؟ لأنه ذكرنا سابقا في معاني الحروف لو كانت الخصوصيات الإنشائية دخيلة في المعنى المستعمل فيه معناته أنه المعنى المستعمل فيه أولا غير المعنى الموضوع له، ثانيا إذا كانت الخصوصيات الخارجية دخيلة معناته أنه المعنى المستعمل فيه خارج عن قدرة المكلف، لأن المعنى المستعمل فيه دائما مشروط بقيود خارجية وتكوينية، وهذا المعنى مقابل للإنشاء، لأن المعنى الإنشائي هو المعنى الاعتباري الذي يمكن أن تصوره في الذهن ثم تنشئه وتعتبره. أما إذا كان متلبسا ومقيدا بخصائص خارجية بعد تخرج عن حيز الإنشاء. ولهذا يعبر ولا يكاد يمكن، يعني استحالة أن يدخل في المعنى المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال، لأن ما ينشأ من قبل الاستعمال هو أمر خارجي وجزئي، والمعنى المستعمل فيه هو أمر ذهني وكلي، ولا يمكن أن يدخل أحدهما في الآخر كما هو واضح لمن تأمل. الأمر الثاني الذي أشار إليه المصنف هو أنه إذا ورد شرطان مع جزاء متحد كيف نجمع بينهما، وذكر له هذا المثال في الفقه في حديث إذا خفي الأذان فقصر، وفي حديث آخر إذا خفيت الجدران فقصر. مرة نعلم بتعدد الحكم، إذن لا تعارض بين الحديثين وإن اشترك الجزاء بينهما. مثلا المولى قال إذا أفطرت كذا فتصدق، ومرة ثانية قال إذا أكلت شيئا فتصدق، تصدق مشترك ولكن لا مانع من التعدد، إذن ماكو تعارض بينهما. إذا حصل الشرط الأول يجب التصدق، حصل الشرط الثاني يجب التصدق، مقتضى القاعدة عدم التداخل، إذن يجب التصدق مرتين. ولعل بعض الفقهاء الذي استفاد من روايات الكفارات في شهر رمضان مبني على هذه القاعدة، وإشار إلى هذه النقطة أنه لو أفطر في شهر رمضان أكثر من مرة، مقتضى القاعدة كلما أفطر يكفر، شرب الماء ثلاث مرات، ثلاث مرات أن يكفر، أو أنه أكل ثلاث مرات، ثلاث مرات أن يكفر، مقتضى القاعدة، إلا إذا قام دليل على تداخل. تارة يكون الجزاء مشترك ولكن نعلم بأنه ليس إلا فعل واحد، يعني هناك وحدة في الجزاء لدليل خاص، كما في مقامنا فإن المكلف المسافر قطعا لا يجب عليه القصر مرتين، القصر واجب عليه مرة واحدة. لذلك جاء في حديث إذا خفي الأذان، وفي حديث آخر إذا خفي الجدران. هناك عدة وجوه، بل أربعة وجوه مذكورة لحل التعارض بينهما. الحل الأول أنه نحن نلتزم بمفهومهما ونقول كل منهما له مفهوم، ولكن نرفع اليد عن إطلاق مفهوم كل واحد منهما. مقتضى إطلاق المفهوم الأول إذا خفي الأذان أنه إذا لم يخف الأذان لا تقصر، سواء خفيت الجدران أم لا، هذا الإطلاق نرفع اليد عنه، نقول إذا لم يخف الأذان ولم تخف الجدران فلا تقصر، وهكذا في طرف الآخر. إذن نجمع بينهما بتقييد كل منهما بمفهوم الآخر، فإذن إطلاق كل واحد منهما من حيث المفهوم مقيد بمنطوق الآخر. الصورة الثانية أنه نقول أصلا ليس لهما مفهوم، لعلم الله تعالى موجود في شريعته شرط ثالث إحنا ما وصلنا هذا الشرط، يأتي إن شاء الله في زمان الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أصلا ما له مفهوم. إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، إذا مثلا أنه خفيت الأضوية فقصر، إذا ابتعدت 20 كيلومتر فقصر، ممكن هذا الذي وصل إلينا هذان الشرطان، والباقي الله يعلم. خب هذا ما رفعنا التناقض أو التعارض بينهما. الصورة الثالثة أن نقول أنهما بمنزلة شرط واحد، كيف؟ إذا خفي الأذان وخفي الجدران نشيل اليد عن استقلالية الشرط، الشرط ظاهره أنه بحسب إطلاقه أنه هو الشرط الكامل أو العلة التامة، نقول لا، هذه علة ناقصة. عندما الإمام قال خفي الأذان مرة ومرة قال خفيت الجدران، إشارة إلى أجزاء العلة. إذن المجموع إذا خفيا فقصر. هذا مش صورة ثالثة. وبقيت الصورة الرابعة، ما هي الصورة الرابعة لحل الإشكال؟ أنه نقول أحسن من هذه الصور الثلاثة، أن الشرط لا خفاء الأذان ولا خفاء الجدران، الشرط شيء ثالث، والحديثان يرمزان إليه، وهو الابتعاد بمقدار مسافة معينة. هذا الجامع، ولكن هذا الجامع مرة عرف بخفاء الأذان ومرة عرف بخفاء الجدران. المهم أنك تبتعد عن الوطن أو عن محل الإقامة، تبتعد بمقدار يقال خرجت وأنت في السفر. وهذا كيف يتحقق؟ مرة يتحقق معياره بعدم سماع الأذان، ومرة بخفاء الجدران. إذن ليس للجمل جملتين الشرطيتين أي مفهوم وأي انحصار وأي استقلالية، وإنما الشرط الواقعي هو الخروج السفري. هذا الخروج السفري علاماته ماذا؟ مر الإمام بيّن هذا التحقيق، هذا الخروج السفري بيّنه بخفاء الأذان ومر بخفاء الجدران. من باب المصادق والطريقية، ما لهما موضوعية. وهذا هو الصورة الرابعة. صاحب الكفاية يقول الصورة الرابعة من ناحية الفنية أفضل من الصورة الأولى والثانية والثالثة. أما من ناحية العرفية لعله يقال أن الصورة الثانية أفضل، وأنه نرجح الصورة الثانية، ولكن مع ذلك يبقى الفقيه متحيرا أن هذه الصور الأربع كلها محتملة في الروايات. ولعل الأفضل من جميعها الذي الآن أكثر الفقهاء يفتون بها أنها من حيث مانعة الخلو، الجامع مهما كان أولى أفضل. أما المقصود إذا خفي الأذان فقصر، إذا تحقق فقصر، والإمام قال إذا خفيت الجدران، إذن كل واحد منهما بوحده إلا نرفع اليد عن المفهوم من الأساس. ولهذا أي واحدة من العلامتين تحققت وجب القصر. الأمر الثاني، إذا تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور، إما بتخصيص هاي الصورة الأولى مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين. يعني مفهوم كل واحد منهما مقيد ومخصص بمنطوق الآخر، لأن مفهوم كل واحد منهما أنه سواء خفي الآخر أم لا أنت لا تقصر، نقول لا إذا خفي الآخر فقصر. وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما، الذي صاحب الكفاية يقول هاي الصورة الثانية أقرب إلى المعنى العرفي وهو الذي أكثر فتوى أنا الآن، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول، فإن فيهما الدلالة على ذلك، يعني على المفهوم، ولكن المفهوم المقيد. وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، مقصود من إطلاق الشرط يعني استقلاليته، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا كما هو رأي بعض الفقهاء، فإذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما. وإما بجعل الشرط، هاي الصورة الرابعة، هو القدر المشترك بينهما وهو الخروج السفري أو تحقق عنوان المسافر. أنت ما دام قاعد تشوف بيتك وتسمع أذان مسجد إمام علي، ما يقولوا أنت طالع من البلد، أنت بعدك موجود. ما دام قاعد تشوف دوار اللؤلؤ أنت بعدك في بحرين، إيش وقت ما ابتعدت بحيث أنه ما تشوف هذا الدوار حتى من السماء، ذاك الوقت أنت مسافر. بس بعد لؤلؤة البحرين الآن ما ينشاف، ما موجودة. وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. هذه الصورة الرابعة وإن كان من ناحية الفنية قد تكون أفضل بس إثبات أشكل. ليش؟ باعتبار هذا عدول عن النص، والعدول على النص مشكل للفقيه، لأنه الذي ورد في الروايات خفاء الأذان وخفاء الجدران، ما فيها قرينة على أن المراد الإمام عليه السلام كان شيء وراء هذين الخفائين. ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني، وهو شنو؟ رافع اليد عن مفهومهما. ليش يقول لعل؟ بعض الشراح ما موضحين شنو مقصوده من لعل بالدقة. مراد صاحب الكفاية من لعل هذا أنه الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي والسؤال عن وجوب القصر وهو تكليف إلزامي، مفروض أن الإمام في مقام البيان لا يقصر في بيان الحكم الشرعي، مو مفروض، أصلا لا يقصر، لأنه حكيم وعالم ومعصوم. لذلك هذا مرة هذا الحديث ننقله عن فقيه جامع الشرائط، ممكن أن الفقيه الجامع الشرائط ينسى يغفل، وقد أنه شنو ما التفت إلى بيان الحكم بشكل دقيق، ولكن في الإمام هاي الاحتمالات بعد ما موجودة. الإهمال، الغفلة، النسيان والجهل، هاي الاحتمالات الأربعة منفية في الإمام عليه السلام. لذلك عندما سئل الإمام قال إذا خفي الأذان فقصر، يعني الإمام كان يرى هذا الشرط كافيا لوجوب القصر. بعد ذلك سئل الإمام في مقام آخر ذكر شرطا آخر، يعني من دون ملاحظة المفهوم. ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني كما أن العاقل ربما يعين هذا الوجه الرابع. ذلك ذكرت لكم فني هذا، ولكن ما يتجرأ به الفقهاء أن يعدلوا عن الناس، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن بملاحظة هذا وجه الحكم العقلي. ليش العقل يرى هذا أفضل؟ ليش؟ لأنه بناء على قاعدة فلسفية الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وصاحب الكفاية متمسك بهذه القاعدة. إذا المعلول هو وجوب القصر، كيف هذا المعلول يتحقق من علتين مستقلتين؟ إذن في الحقيقة ليس علتين، وإنما في الواقع أكو شيء آخر هو العلة، هذه آثار العلة. على أي حال، بس هذا ما له علاقة ببحثنا. لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان. ولذلك أيضا أصلا هاي القاعدة ما تنطبق لا في الأصول ولا في الفقه، هاي القاعدة فقط تنطبق في الله تعالى. والمراد من الوحدة هنا البساطة الوجودية، مو الوحدة العددية. ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، شوف هذا واحد عددا، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط، يعني استقلالية الشرط في كل منهما على حاله، وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص. لأن العرف ما يفهمون هذه القاعدة، والحق معهم، لأن هذه القاعدة أصلا مو مجهلة هنا. فافهم وتأمل. الأمر الثالث يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.
هو هذا المشكلة إلى أنه